لسيدتنا بنت بعض الحوائج صلوات الله وسلامه عليه وعليها فاطمة المعصومة، نور المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وثانية لمودة الزهراء المحزونة وآلها المظلومين صلوات الله عليهم أجمعين، عطروا المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وثالثة لتعجيل فرج صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه ولذكره الشريف الأقدس وحديث الرفيع، أفعم المجلس طيبا بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلة هذا، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي، والصلاة على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا غاية آمالنا في الدنيا والآخرة، موقننا ورجانا في كل يسيرة وعسيرة، هادينا من الضلالة ومخرجنا من حيرة الجهالة، حبيب القلوب وطبيب العيوب، خاتم الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى يوم الدين. نزل الحديث متواصلا بخصوص شرح الدعاء الشريف، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه إلى آخر الدعاء الشريف. الليلة الماضية كنا قد ختمنا الكلام في آداب الدعاء للإمام صلوات الله وسلامه عليه، فتناولنا الأدب السادس وهو حسن الظن بالله تعالى في إجابة الدعاء. وقلت في حينها لم أكن في مقامي بيان تمام عناوين آداب الدعاء، وإنما ذكرنا أهمها وبالذات التي لم توضح بشكل بين في كتب الأدعية، علما أنها ذكرت في روايات أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين. بعد بيان الآداب الستة من آداب الدعاء للإمام صلوات الله وسلامه عليه، قلت إن الكلام في بيان معنى هذا الدعاء الشريف يقع في نظرتين، نظرة إجمالية ونظرة تفصيلية. أما النظرة الإجمالية فقد أشرت إليها في ليلة البارحة بصيغة تساؤلات مع توضيحات مختصرة، وصلنا في النتيجة إلى هذه المحصلة، أن دلالة هذا الدعاء لا تكون وفقا للفهم الساذج اللغوي السطحي، كما لو كان هذا الدعاء يدعى به لعامة الناس. وبينت لك بعض الأمور بهذا الخصوص، فوصلنا إلى هذه النتيجة، أن الدعاء لابد أن تكون له دلالة أعمق، وإلا فهذه المعاني الموجودة في الدعاء هي حاصلة للإمام وثابتة للإمام منذ أن خلق وقبل الخلق، أن الله حافظ له ناصر له، بل هو حفظ الله، والباري إنما يحفظ الكون لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. فإذا أردنا أن نفهم هذه الفقرات في الدعاء الشريف كما لو كان الدعاء لأحدنا يدعى بهذا الدعاء لأحدنا، أن يكون الله حافظا له، أن يكون الله ناصرا له، هذا فهم ساذج. نصرة الباري للخلائق تأتي من طريق الإمام صلوات الله وسلامه عليه، حفظ الوجود وحفظ سائر مقامات الخلق بعوالمه العلوية والسفلية بألطاف فرد الإمام، لا بالإمام بل بألطافه صلوات الله وسلامه عليه. سر الحياة الساري في هذا الخلق هو في نفس من أنفاس الإمام، سر هذا الكون إنما هو في نظرة من نظرات الإمام صلوات الله وسلامه عليه. إذن لابد لهذه الجمل ولهذه الفقرات المذكورة في الدعاء لابد لها من معاني أعمق، ومن هذه الليلة نشرع في النظرة التفصيلية لشرح هذا الدعاء الشريف. الآن تحصلت لدينا هذه المحصلة، أن هذا الدعاء لابد أن يكون مدلوله بنحو أعمق، لا بهذا النحو الذي نفهمه ما لو كان الدعاء لأحدنا أو لأحد هذا الخلق. هنا يكون أمامنا بعدان، البعد الأول أن نفهم الدعاء وفقا لحق حقيقته ووفقا لحقيقة حقيقته. هناك حقائق وهناك حقائق لتلك الحقائق، ولذلك الرواية في الكافي الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن على كل حق حقيقة، وكذلك ما جاء في بعض الأدعية اللهم أرنا الحقائق على حقيقتها. ربما في دروس منهج البلاغة الشريف بينا الفارق بين الحقائق وبين حقائق الحقائق، وقلنا غاية علم الأنبياء قرآن عدد، واثنينا نبينا الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين عداهم علمهم يبلغ إلى إدراك الحقائق، وأما حقائق الحقائق فهي خاصة بهم صلوات الله عليهم أجمعين، لأنهم المقام الإطلاقي ولغيرهم المقام المقيد من الأنبياء ومن الأوصياء قرآن، مقام الإطلاق خاص بهم ولذلك كانوا قبل الخلق. على أي حال ليس الحديث في هذه التفصيلات، فهناك حقائق وهناك حقائق للحقائق، اللهم أرنا الحقائق على حقيقتها، أو كما يقول نبينا الأعظم إن على كل حق حقيقة. قلت أمامنا بعدان، البعد الأول أن نفهم هذا الدعاء وفقا لحقيقة حقيقته، وهذا بالنسبة لنا أمر مستحيل، هذا بالنسبة لنا أمر مستحيل، لأننا إذا أردنا أن نفهم هذا الدعاء ليس فقط هذا الدعاء، وإنما أقول هذا الدعاء باعتبار الحديث في هذه المجالس مخصوص بهذا الدعاء الشريف، إذا أردنا أن نفهم هذا الدعاء على حقيقة حقيقته فلا بد أن نعرف شيئا من هذه الأمور، إما أن نعرف العلقة بين الإمام وبين الله حتى نعرف حينئذ ما هي دلالة هذا الدعاء وماذا سيترتب على هذا الدعاء وماذا سيصدر من الله إلى الإمام، فلا بد أن نعرف ما بين الإمام وبين الله، إما أن نعرف هذا وإما أن نعرف ذات الإمام حتى حينئذ نعرف الفيض الصادر للإمام أو الفيض الصادر من الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أو على الأقل أن نعرف العطاء الذي يأتي من الله للإمام، إما أن نعرف العلقة فيما بين الإمام وبين الله وإما أن نعرف ذات الإمام، أو على الأقل أن نعرف العطاء الصادر من الله إلى الإمام، أو على الأقل أن نعرف شأنا من شؤون الإمام. الآن نأتي على هذه الأربعة نتحدث عنها بشكل موجز. أولا، لأننا إذا أردنا أن نعرف الدعاء على حقيقة حقيقته لابد أن نكون قد اتجهنا إلى معرفة جهة من هذه الجهات الأربع. أولا، أن نعرف ما بين الإمام وما بين الله الباب مسدود. ليش هم يقولون صلوات الله عليهم اجمعين ان لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل، فالذي بينهم وبين الله لا تسعه الملائكة المقربة ولا الأنبياء المرسلون. إن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل. والرواية هنا أشارت إلى هذين العنوانين، الملك المقرب والنبي المرسل، لا يعني أن هناك في الخلق من يسع هذه الحالات، إنما الرواية أشارت إلى هذين العنوانين باعتبار أن أوسع المدارك والإدراك في الخلق في هذين المخلوقين. الرواية هنا أشارت إلى الملك المقرب باعتبار أنه من الملائكة من ليس بمقرب، وأشارت إلى النبي المرسل باعتبار أنه من الأنبياء من ليس بمرسل. الرواية هنا أشارت إلى هذين العنوانين، لا تريد هذين العنوانين بالضبط بالذات، وإنما لأن هذا العنوان الملك المقرب والعنوان الثاني النبي المرسل، هذان المخلوقان أوسع المخلوقات إدراكا، فإذا كان هذان المخلوقان ليس لهما السعة الإدراكية لإدراك حالة من حالات أهل بيت العصمة فيما بينهم وبين الله، من الأولى سائر المخلوقات لا تملك تلك السعة. فعلى هذا إذن كيف يمكننا أن ندرك حقيقة هذا الدعاء من هذه الجهة، من جهة معرفتنا لما بين الله وبين الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه؟ هذا أولا، هذه الجهة الأولى. قلت أتكلم بشكل موجز لأن التفصيل في هذا المقام يقتضي التطويل، والوقت ما يسمح، والليالي في شهر رمضان محدودة، والإخوان عندهم أسئلة كثيرة، وأنا بصدر الإجابة عن هذه الأسئلة. الأمر الثاني، إن لم نكن نعرف العلقة فيما بين الإمام وبين الله، أن نعرف ذات الإمام حتى إن يمكن أن نعرف المعنى الحقيقي للدعاء، وهل يمكننا أن نعرف ذات الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ لا أريد الإطالة في المقام، أشير إلى هذا المقطع من الدعاء الذي يستحب قراءته في كل يوم من أيام شهر رجب، والذي رواه شيخنا شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي رضوان الله تعالى عليه في كتابه مصباح المتعجب وسلاح المتعبد، وهو من أشهر كتب الأدعية والأوراد بين علمائنا ومن أكثرها اعتبارا، روى هذا الدعاء عن السفير الثاني للإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه عن الناحية المقدسة. ماذا يقول هذا الدعاء؟ اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك. الضمائر في كل الدعاء تعود على ولاة أمرك. اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك، المأمونون على سرك، المستبشرون بأمرك. من هم ولاة أمرك؟ المأمونون على سرك، المستبشرون بأمرك، الواصفون بقدرتك، المؤمنون بعظمتك. كل الضمائر عائدة عليهم صلوات الله عليهم أجمعين. المعلنون لعظمتك، أسألك بما نطق فيهم من مشيئتك، أسألك بما نطق فيهم من مشيئتك، فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان. يعرفك بها من عرفك، لا فرق بينك وبينها، يعني وبين ولاة أمرك، وفي بعض النسخ بينك وبينهم، ولا يوجد هناك فارق، لأن ولاة النتيجة يمكن أن يعود عليها ضمير التأنيث، يمكن أن يعود عليها ضمير التذكير، يعود عليها ضمير التأنيث لتقدير جماعة الولاة، ويعود عليها ضمير التكثير لتقدير جمع الولاة. بالنتيجة ولاة من جمع التكثير، ومن درس علم النحو هذه المسألة واضحة لديه. يعرفك بها من عرفك، لا فرق بينك وبينها، يعني بين ولاة أمرك، إلا أنهم عبادك وخلقك، لا فرق بينك وبينها، إلا أنهم عبادك وخلقك، فتقها ورتقها بيدك، بدؤها منك وعودها إليك، أعباد وأشهاد ومناة وأزواج، حفظة وأوقات، فملأت بهم سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت، فملأت بهم سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت. من كانت ذاته بهذا الوصف، كيف يمكن أن تدرك ذاته؟ لا فرق بينك وبينها، إلا أنهم عبادك وخلقك. هذا الباب أيضا مسدود، أن نعرف فيما بين الإمام وبين الله، الباب مسدود. إن لنا مع الله حالا، أن نعرف ذات الإمام، الباب مسدود، لا فرق بينك وبينها. إذن على الأقل أن نعرف العطاء النازل من الله إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لنسأل أهل البيت، أي عطاء ينزل إليكم؟ ماذا يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الحديث المعروف، في حديث معرفة النورانية الذي يرويه سلمان وأبو ذر رضوان الله تعالى عليهما؟ أمير المؤمنين يخاطب أبا ذر فيقول: اعلم يا أبا ذر، إني عبد الله عز وجل وخليفته على عباده. انتبه إلى كلمات الأمير صلوات الله وسلامه عليه: اعلم يا أبا ذر، إني عبد الله عز وجل وخليفته على عباده، لا تجعلونا أربابا، كما تقول روايات أهل البيت: اجعلوا لنا ربا نؤوب إليه، لا تجعلونا أربابا. وقولوا في فضلنا، فرقوا، هناك روايات تقول: وقولوا فينا ما شئتم، قولوا فينا ما شئتم، دلالتها تختلف عن هذه الرواية. وقولوا في فضلنا، قولوا فينا، لها دلالة خاصة بها، وقولوا في فضلنا لها دلالة خاصة بها. على أي حال، نحن الآن بفضل البيان الإجمالي لهذه المقالة: اعلم يا أبا ذر، إني عبد الله عز وجل وخليفته على عباده، لا تجعلونا أربابا. وقولوا في فضلنا ما شئتم، قولوا ما شئتم. قبل قليل قلت انهم في المقام الاطلاقي وغيرهم في المقام المقيد. فقولوا في فضلنا ما شئتم فانكم لا تبلغون كنه ما فينا. وانى لنا يا امير المؤمنين ان هذه الذوات المقيده ان تعي المعنى الاخلاقي لذواتكم المقدسه. لا تجعلونا أربابا وقولوا في فضلنا ما شئتم فإنكم لا تبلغون كنه ما فينا ولا نهايته. الإمام يبين بعد ذلك يقول فإن الله عز وجل قد أعطانا أكبر وأعظم مما يصف واصفكم. والواصف هذا الذي يملك قدرة بيانية، هذا الذي تسيل الألفاظ على لسانه بسهولة يتمكن من الواصف. فإن الله قد أعطانا أكبر وأعظم مما يصف واصفكم. إذن ما مقصوده؟ يعني صفوا ما تشاءون. فإن الله عز وجل قد أعطانا أكبر وأعظم مما يصف وصفكم. يعني أن لغتكم، بيانكم، أن عباراتكم قاصرة مهما ألفتم من الكلمات. ولذلك ابن أبي الحديد أنا في مديحك ألكن لا أهتدي، أنا الخطيب المزريب المصطوى، في مديحك ألكن لا أهتدي. الكلمات قاصرة، البيانات عاجزة، ومهما أوتينا من القدرة على البيان والتعبير فهو قاصر قاصر قاصر. فإن الله عز وجل قد أعطانا أكبر وأعظم مما يصف واصفكم. ثم ماذا؟ وقف الكلام عند هذا الحد؟ لا، قد أعطانا أكبر وأعظم مما يصف واصفكم أو يخطر على قلب أحد. اصلا حتى في عالم الخيال، اصلا حتى في عالم الهواجس، عالم الهواجس اوسع من عالم العبارات، لان هواجس الانسان كثير منها، نوازع الانسان النفسانيه كثير منها يكون خارجا عن حدود العبارات. لا، ليس فقط العبارات قاصره، حتى الهواجس والافكار قاصره. فإن الله عز وجل قد أعطانا أكبر وأعظم مما يصف واصفكم أو يخطر على قلب أحدكم. فإذا عرفتمونا هكذا فأنتم المؤمنون. إذا عرفتمونا هكذا فأنتم المؤمنون. عرفتمونا بهذه المعرفة، هذه المعرفة الإجمالية. وإلا الإمام صلوات الله وسلامه عليه في حديثه يبين لنا أننا لا ندرك التفصيل. أكبر وأعظم مما يصف واصفكم أو يخطر على قلب أحدكم. هذه الجهة الثالثة، باب العلم، باب المعرفة بالعطاء من الله للإمام مسدود أيضا. فلا نحن نعرف ما بين الإمام وبين الله، ولا نحن نعرف ذات الإمام، ولا نحن نعرف الإعطاء الذي نزل من الله إلى الإمام. إذن فلنلجأ إلى الجهة الرابعة لعلنا نعرف شأنا من شؤوناته صلوات الله عليه. إن لم نكن نعرف العلقة فيما بينه وبين الله، لم نكن نعرف ذاته، إن لم نكن نعرف العطاء الذي نزل من الله له، على الأقل أن نعرف فضيلة من فضائله أو وصفا من أوصافه، شأنا من شؤونه في واحدة يمكننا ذلك. ماذا يقول الرضا من آل الرسول صلوات الله عليه؟ الرواية في الكاف الشريف، الحديث الذي يرويه عبد العزيز بن مسلم عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، الحديث طويل، أقف هذا المقطع من الحديث الشريف. فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام؟ واقعا هذه الكلمات يلزم علينا أن نضعها بين أعيننا وفي ذاكرتنا في كل حال. فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام؟ من ذا الذي؟ الإمام يتساءل هنا، فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام؟ أو يمكنه اختيار؟ هيهات وهيهات التبعيد البعيد ومكرر مرتين، هيهات هيهات، ضلت العقول وتاهت الحلول وحارت الألباب وخسئت العيون. عن أي شيء؟ يعني عن معرفته. لكن وقف الكلام عند هذا الحد، لا، الكلام يستمع. فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات، ضلت العقول وتاهت الحلول وحارت الألباب وخشئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء. عن أي شيء؟ هذا كله عن أي شيء؟ وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله. هؤلاء أئمتنا وهذه أوصافهم وهذه شؤونهم، ويحق لنا أن نفخر بهم صلوات الله عليهم أجمعين، حتى يأتي من يقول ويدعي أن بوالي في حبهم، فالله ما حبي لهم جاز حده، لكنهم في حسنهم جاوزوا الحد، فوالله ما حبي لهم جاز حده، لكنهم في حسنهم جاوزوا الحد. سيدي يا صاحب الأمر، أجد الملامة في هواك لذيذة، أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك، ما زال النائم يذكرك فإني أجدها لذيذة، وإن كان يلومني لكنه في لومي يذكرك، أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلومني اللوم. ماذا قال إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه؟ فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام ويمكنه اختيار؟ من ذا الذي يبلغ معرفة الإمام؟ ضلت العقول وتاهت الحلول وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء، فليتصاغروا، وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت العلماء وليتقاصروا وحصرت الخطباء وأنى لهم بالبيان وحصرت الخطباء وجهلت الأدباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه. إذن هل يمكننا أن ندرك شأنا من شأنه؟ عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله وأقرت بالعجز والتقصير، وكيف يوصف بكله؟ كلام إمامنا الرضا لا زال مستمرا صلوات الله عليه، وكيف يوصف بكله؟ هؤلاء كلهم عجزوا عن وصف شأن من شأنه، وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنه أو يفهم شيء من أمره؟ وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني عنا؟ لا، كيف وأنا هو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف في الواقفين، فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟ أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول؟ لا والله. أقتطفه لك من حديث آخر في وصف أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، من حديث طارق بن شهاب رضوان الله تعالى عليه عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أمير المؤمنين يتحدث عن الإمام وأوصافه في حديث طويل ربما يلتقي في كثير من مضامينه مع الحديث المروي في الكاف الشريف عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، والذي اقتطفت منه المقطع الشريف الذي سمعته على أسماعك قبل قليل. ماذا يقول إمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في حديثه عن الأئمة عن الإمام صلوات الله عليه؟ يقول: خلقهم الله من نور عظمته، خلقهم الله من نور عظمته. يتحدث عن بعض شؤونات الأئمة. خلقهم الله من نور عظمته وولاهم أمر مملكته. أولا خلقهم الله من نور عظمته وولاهم أمر مملكته فهم سر الله المخزون، وأمره بين الكاف والنون، لا بل هم الكاف والنون، وأمره بين الكاف والنون، لا بل هم الكاف والنون، إلى الله يدعون وعنه يقولون وبأمره يعملون. علم الأنبياء قرا، علم الأنبياء في علمهم، وسر الأوصياء في سرهم، وعز الأولياء في عزهم. ما هو مقداره؟ علم الأنبياء في القياس إلى علمهم، علم الأنبياء في علمهم، وسر الأوصياء في سرهم، وعز الأولياء في عزهم. ما مقداره؟ كالقطرة في البحر والذرة في القصر. والذرة، الذرة هذا الشيء الذي تراه في ضوء الشمس. الذرة في لغة العراق من جملة معانيها هذا الشيء الذي تراه إذا ما دخل ضوء الشمس من النافذة فترى ذرات تطوف في هذا الضوء، في هذه الذرات، في هذه الذرة، وإذا أردت أن تمسك بها فهي لا شك لا وجود لها. فعلم الأنبياء في علمهم كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه. وسر الأوصياء في سرهم، وعز الأولياء في عزهم، كالقارة في البحر والدارة في القارة. ثم ماذا يقول صلوات الله وسلامه عليه؟ يقول: والسماوات والأرض عند الإمام عليه السلام كيده من راحته، يعرف ظاهرها من باطنها كما يقلب كفه صلوات الله عليه، يعرف ظاهرها من باطنها، ويعلم برها من فاجرها، ورقيها ويابسها، لأن الله علم نبيه صلى الله عليه وآله علم ما كان وما يكون، وورث ذلك السر المصون الأوصياء المنتجبون، ومن أنكر ذلك فهو شقي ملعون، يلعنه الله ويلعنه اللاعنون لعنة الله عليه. ومن أنكر ذلك كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه فهو شقي ملعون، يلعنه الله ويلعنه اللاعنون. هذا في شأنه صلوات الله عليه. ماذا أدركنا منه؟ فلا نحن أدركنا علقتهم بالله والذي بينهم وبين الله، ولا نحن أدركنا ذواتهم، ولا نحن أدركنا العطاء الذي جاء من الله إليهم، ولا نحن أدركنا شأنا واحدا من شؤونهم. فإذا هذا الباب مسدود، أنا لهذه الخفافيش، نحن بمنزلة الخفافيش أمام الشمس، أنا لهذه الخفافيش، لهذه العقول الغاصرة التي نحملها انقباض الشمس، أنا لها. وحتى هذا المثال الذي أضربه مثال قاصر، الأمثلة تقرب من وجه وتبعد من وجه آخر، لكن بالنتيجة العبارات قاصرة، فماذا نقول؟ ماذا نعبر؟ أن لهذه الخفافيش أن تواجه الشمس وأن تدرك حقيقة الشمس. في ليلة البارحة لوت على مسامعك مقطعا من الزيارة الجامعة الكبيرة المروية عن إمامنا أبي الحسن الهادي صلوات الله وسلامه عليه، من جملة اقرأ ذلك المقطع: آتاكم الله ما لم يؤت أحدا من العالمين، آتاكم الله ما لم يؤت أحدا من العالمين يا آل الرسول. إذن كيف يمكن للعالمين أن يؤتكم شيئا هم فاقدون له؟ لا يمكن أن يدركوا هذا الشيء الذي فقدوه. آتاكم الله ما لم يؤت أحدا من العالمين. ومن جملة فقراتها أيضا: وذل كل شيء لكم. ولذلك نجد هذا المعنى واضحا في روايات أهل البيت: لا يقاس بآل محمد أحد. هناك طائفة من الروايات تقول: لا يقاس بآل محمد من هذه الأمة أحد، وهناك طائفة تقول: لا يقاس بآل محمد من هذا الخلق أحد، من الخلق أحد. الطائفة الأولى ناظرة إلى الجنبة التشريعية، أنه لا يقاس في جهة الإمامة، في جهة الخلافة، في جهة التشريع الديني والأحكام، في جهة الحكومة بين الناس، في جهة سياسة العباد والبلاد، لا يقاس بهم أحد من هذه الأمة. والطائفة الثانية التي قالت لا يقاس بهم أحد من هذا الخلق، ناظرة إلى جميع جهاتهم، ناظرة إلى جهاتهم التكوينية، إلى جهاتهم التشريعية، إلى كل مقاماتهم. وهذه التسميات تسميات نحن نسميها مقامات تشريعية ومقامات تكوينية، ونحن نعجز عن أن نعرف شأنا واحدا من شؤونهم. هذه المصطلحات على قدر هذه العقول الناقصة في معرفة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. بعد أن وصلنا إلى هذه المحصلة، إذن هل يمكننا أن نعرف معنى الدعاء على حقيقته؟ نحن في ليلة البارحة كنا قد ألقينا نظرة إجمالية على ثقافة الدعاء على ألفاظه، وقلنا المعاني الموجودة في الدعاء نحن إذا أردنا أن نفهمها وفقا لهذا الفهم السابق، فنفهم من هذا الدعاء أننا ندعو للإمام المعصوم أن يكون الله له حافظا، أن يكون له ناصرا، هو حافظ له وناصر له قبل وجودنا صلوات الله وسلامه عليه. فإذا لابد أن تكون دلالة أعمق. اليوم جئنا نريد أن نفهم الدلالة الأعمق، فقلت أمامنا بعدان طريقان. الطريق الأول نحاول أن نفهم الدعاء على حقيقته، وبالتالي الباب مسدود عن الله أن نفهم الدعاء على حقيقته. بالتالي وأقرت بالعجز والتقصير، لم يقل إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه بقليل في الحديث الشريف، وأقرت بالعجز والتقصير. ونحن نقر قلوبا وعقولا وعاطفا ومشاعرا فيهم أجمعين، ينفعنا أن ينظروا إلينا بنظر الرحمة بنظر القبول صلوات الله عليه. وإلا فلا معرفة حقيقية لنا ولا نطمع في هذا. بقي البعد الثاني، فإن لم نكن نعرف معنى الدعاء على حقيقته، على الأقل أن نسلك طريقا ثانيا. الطريق الثاني الذي نسلكه أن نعرف الدعاء وفقا لمعرفتنا، وفقا لمقاييس معرفتنا. وعندما أقول وفقا لمقاييس معرفتنا، لا للمقاييس التي نحن نصطنعها، وفقا للمقاييس التي علمنا إياها أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. أن نفهم الدعاء وفقا لمقاييسهم، لكن إذا مقاييسهم كانت وفقا لنا، فهم كما قالوا أنهم ما كلموا الناس على قدر عقولهم هم، وإنما كلموا الناس على قدر عقولهم، كلمونا على قدر عقولنا وما كلمونا على قدر عقولهم كما قالوا هم كذلك صلوات الله عليهم أجمعين. فنأتي لنفهم الدعاء وفقا لهذه النظرة، وفقا للمقاييس التي علمناها منهم صلوات الله عليهم أجمعين، والتي هي وفقا لعقولنا. كما في رواياتنا الشريفة أن النملة تتصور أن لبالها سلاميتين، كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه، النملة تتصور أن لربها سلاميتين، سلاميتين سلاميتان الشعرتان في مقدم رأس النملة، باعتبار أن النملة تجد من كمالها هاتين السلاميتين، لأن تحسسها للأشياء تلمسها للأشياء بهاتين السلاميتين بهاتين الشعرتين. فالنملة في معتقدها أن ربها يملك سلاميتين، ونحن كذلك نتعامل مع أهل البيت. قلت وفقا لمداركنا، وفقا لمعارفنا، وفقا للمقاييس التي أخذناها منهم وقد أعطوناها
وفقا لعهودنا، وفقا للأمر الذي نحمله. لا يعني أنه لا يوجد في الخلق من لا يحتمل أمر أهل البيت، لكن هذا الأمر راجع إليهم. وإلا في رواياتنا الشريفة، وربما سمعت هذه الرواية مني مرارا، إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله لا نبي مرسل. ربما سمعت بعض الروايات لا يحتمله إلا نبي مرسل، لكن الروايات أخرى عندنا لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك مقرر. إذن من يحتمله يا ابن رسول الله؟ قال من شئنا. إذا شئنا شئنا يكون الاحتمال، الاحتمال أي مشيئتهم صلوات الله عليهم أجمعين. على أي حال نعود لنبحث في هذا الدعاء الشريف لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، لنرى كيف نفهمه وفقا للمقاييس التي وصلت إلينا من طريقهم صلوات الله عليهم أجمعين، وفقا لعقولنا. والفهم على أقدارنا لا على أقدارهم صلوات الله عليهم أجمعين. وهنا تأتينا دراسة لهذا الدعاء. الدراسة الأولى أن ندرس هذا الدعاء على أساس فلسفة الابتلاء. هذه الدراسة الأولى. والدراسة الثانية أن ندرس هذا الدعاء وفقا للطائف والإشارات والرموز في كلام أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين، ووفقا للنظام الذي نظمت به أدعيتهم صلوات الله عليهم أجمعين. بالنتيجة أدعيتهم صبت في نظام وصبت في أسس، وهذه الأسس وهذه الأنظمة في أدعيتهم الشريفة وفي مناجياتهم وفي زياراتهم واضحة لمن كانت له الخبرة في هذه الأمور. وهذه المساحة ربما نتناولها في الليلة الآتية إن شاء الله، لأن الوقت ما يكفي لتناولها في هذه الليلة. فقلت إذا أردنا أن ندرس الدعاء وفقا لمعرفتنا القاصرة فندرسه بدراسته، الدراسة الأولى على أساس فلسفة الابتلاء، والدراسة الثانية على أساس النظام الذي نظم فيه أدعية أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين في دلالتها وفي مضامينها. أما الدراسة الأولى وفقا لفلسفة الابتلاء، لابد أن نعرف صورة مختصرة عن الابتلاء وعن البلاء الذي ينزل على العباد وفقا لما ورد في كلمات أهل البيت. وهذا البحث بحث طويل، لكني أجمل لك المطال. الذي نجده في كلمات المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين أن الابتلاء الذي ينزل على الأرض أولا على مراتب، وثانيا له غايات وأنواع مختلفة. هناك ابتلاء وبلاء بعنوان العذاب، والعذاب عذابان، عذاب مفني بحيث يفني حياته الدنيوية، وعذاب يؤلم مع بقاء حياة الإنسان. وهناك ابتلاء عقوبة، عقوبة دنيوية، ذنب عجلت عقوبته. المقام ما يسع لتفصيل الكلام، هناك ابتلاء عقوبة دنيوية، وهذه العقوبة الدنيوية لا تزيل العقوبة الأخروية، وإنما ذنب أجلت عقوبته. وهناك ابتلاء تكسير لذنب الإنسان، وتكسير لذنب الإنسان يعني أنه سيزيل العقوبة الأخروية. وهناك ابتلاء تمحيص للإنسان، وهناك ابتلاء تزكية للإنسان. وفارق بين التمحيص، تمحيص يعني في باب الامتحان، في باب الاختبار، وهناك ابتلاء تزكية للإنسان، وهناك ابتلاء كرامة للإنسان. أما ما المقصود ابتلاء كرامة للإنسان؟ الابتلاء الذي يكون كرامة للإنسان عندما يتحمل الإنسان البلاء عن غيره. هذا المعنى واضح في روايات أهل البيت، إن الله ليدفع بالمؤمن الواحد عن القرية العذاب. مؤمن واحد، المؤمن من والى أهل البيت، وإلا هذه اللفظة لا تطلق على غير من والى أهل البيت. مؤمن واحد من شيعة أهل البيت ليدفع به البارئ البلاء من القرية. ربما المقصود في هذه الروايات يدفع البلاء به عن القرية أن ينزل البلاء له، فيكون هو دافعا للبلاء عن القرية، أو ربما إكراما له يدفع البلاء عن القرية. في رواياتنا الشريفة أيضا ورد الإشارة إلى بعض المصادر، مثل زكريا ابن آدم رضوان الله عليه لما قال إلى الإمام الرضا عليه السلام يريد أن يخرج منكم، الإمام ماذا كتب له؟ كتب له وأمره بالمكوث فيكم، إن الله يدفع بك البلاء عن جنتكم عن أهلكم، البلاء مدفوع بك. نفس المعنى في الدنيا، إما المقصود يدفع بسبب وجوده، وإما المقصود أن البلاء ينزل عليه، لأنه ورد في رواياتنا أن البلاء ينزل على الإمام المعصوم أولا، ثم يقسمه بين أصحابه، بين أشياعه، بين أوليائه، الأمثل فالأمثل. ورد هذا المعنى في الرواية. هذا البلاء الذي ينزل على المعصوم صلوات الله وسلامه عليه يقسمه بين أصحابه. ومن هنا أن المؤمن كفتى ميزان، كلما زيد في إيمانه زيد في ابتلائه، الأمثل فالأمثل. البلاء الذي ينزل على المعصوم صلوات الله وسلامه عليه إنما يكون إما بسبب معاصي الخلق بشكل عام، ولو نزل هذا البلاء على الأرض لأفنى الأرض كما يظهر من بعض الرواية، وإما أن يكون هذا البلاء نازلا على المعصوم بسبب شيعته، أليس يمرضون لمرضهم بسبب سيئات الشيعة. نقل عن أحد المؤمنين من كتب في وصيته أنه رأى الإمام الحجة بعد وفاته، بعد موته، شاع هذا الأمر في أيامنا هذه، قبل سنة أو سنتين سمعت بهذا الأمر، أنه كتب في وصيته أنه قد رأى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وسأله عن هذه الأحاديث الواردة أن أعمال الشيعة تعرض على الإمام المعصوم في يوم الاثنين، في يوم الخميس، الأحاديث الواردة بهذه المضامين. الإمام قال له هذه الأحاديث صادقة وصادرة عنا، هذه الأحاديث صحيحة، وإن إمامك ليمرض في كل يوم اثنين وفي كل يوم خميس، وإن إمامك ليمرض في كل يوم اثنين وفي كل يوم خميس. ولذلك بعض العرفاء يقول هذا الألم الذي يصيب الكثير من الشيعة عصر يوم الجمعة، هناك حالة من الاحتراف تصيب الكثير من الشيعة عصر يوم الجمعة، لأن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه ينظر إلى أعمال شيعته في مثل هذا الوقت، ولأن الإمام يصيبه الهم يصيبه الغم، وكذلك هذا الهم والغم ربما ينتقل إلى قلوب بعض شيعته، وهذا معنى وارد في رواياتنا أنه أحد الهم الذي يصيب الشيعة ربما قد يكون موافقة لهم الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال، قلت في الحديث عن الابتلاء وفلسفة الابتلاء وأبعاد الابتلاء في روايات أهل البيت حديث طويل، لكني كما قلت أجمل الكلام في هذه العجالة وفي هذه المطالب المختصرة. فالبلاء النازل ينزل على المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، إما بسبب معاصي الخلق وإما بسبب شيعته، والذي يظهر من روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وكذلك من جملة من الحوادث التي وقعت في الغيبة الكبرى لبعض الفضلاء لبعض المؤمنين ممن وفقوا لرؤية إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، يقولون أمثال هذه المعاني، أن أهل الإمام من شيعته، أن أهل الإمام من خواص شيعته، هذه المعاني تنقل عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ويظهر أيضا في طائفة من الروايات أن تأخر نزول الإمام صلوات الله وسلامه عليه بسبب قلة الناصر، وأن العدة الكافية لم تكن حاضرة حتى يظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. يظهر هذا المعنى أيضا لطائفة من الروايات الشريفة الواردة عن أهل البيت، يعني أن طول الغيبة والذي فيه طول ألم للإمام أيضا بسبب الشيعة بسبب عدم صلاحهم. البلاء النازل على الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه والذي يقسمه على أصحابه الأمثل الأمثل والأقرب إليه الأقرب وهكذا، إنما هو في الغالب من الناس ومن شيعته، ولربما يكون في الغالب من شيعته ومن معاصي الناس، ولا يعني أن الله لا ينزل البلاء على الناس، جاري سبحانه وتعالى ينزل البلاء على الناس، وكلما جددوا ذنوبا جديدة جدد الله لهم أنواعا جديدة من البلاء، كلما جددوا ذنوبا جديدة جدد لهم الباري أنواعا من البلاء. جد في تحليلات الأطباء والخبراء الآن في أوروبا هذا المرض، هذا المرض الخطير العالمي بدأ ينهش في شعوبهم، مرض الأيد يذكرون في جملة أسبابه أن سببه الرئيس الفيروس الذي كان سببا لإصابة هذا المرض نتيجة مواقعة بين كلب وامرأة، نتيجة مواقعة بين كلب وامرأة نشأ هذا الفيروس وبعد ذلك انتشر، وليس المرض في هذه السنين، لكن في هذه السنين انتشر بشكل واضح، وإلا المرض منذ سنين كثيرة أكثر من 10 سنين آثار هذا المرض موجود كما يقول الأطباء والخبراء في هذا المجال، لكن الآن انتشر فلذلك ظهر الصوت ظهرت الصيحة بخصوصه. الناس أيضا كلما جددوا وأبدعوا ذنوبا جديدة وأبدعوا انحرافا جديدا الباري أيضا يبتليهم بابتلاءات جديدة، الباري أيضا ينزل عليهم أنواعا من البلاء. وفي الكلام في موضوع البلاء كلام طويل، ونحن لسنا بصدد الحديث عن هذه المسألة، وإنما أردنا أن ندخل من هذا الباب كي نفهم معنى الدعاء الشريف، لأننا قلنا بين أيدينا دراستين، دراسة على أساس فلسفة الاختلاف في تجمع أهل البيت، ودراسة على أساس النظام الموجود في حرية أهل البيت. والآن بفرق الدراسة الأولى بفرق فهمنا للدعاء وفقا لفلسفة الاختلاف. فالابتلاء النازل على الإمام صلوات الله وسلامه عليه إنما هو يأتيه من قبل شيعته، لا أقول كله، لكن بالنتيجة نتحدث عن الذي يخصنا. فالابتلاء الذي ينزل على الإمام صلوات الله وسلامه عليه إنما يأتي من هذا الباب، إنما يأتي من هذا الطريق. الدعاء في هذا الحال يكون بشيعته، وإلا ليس الدعاء له صلوات الله وسلامه عليه، لكن الدعاء كان نسب إليه كما نسب القرآن الذنوب إلى النبي ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبه، وإلا متى تقدم منه النبي. وأنا الذي أقول في الدعاء اللهم اغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، أنا وأنت نقول هذا. النبي عنده ذنوب متقدمة وعنده ذنوب متأخرة، وإن كان كثير من المفسرين أساءوا في هذه الآية. روايات للبيت يا علي إن الله نسب ذنوب شيعتك إليك فغفرها، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. هذه المحاورة والمخاطبة باختلاف الحيثية في آيات الكتاب في الزيارات في الأدعية واضحة وظاهرة، والذي لا يملك الخبرة بهذه الأساليب يمكن تلتبس عليه الأمور. وإلا هذه الخطابات ناظرة إلى حيثيات مختلفة، ربما أيضا نتحدث عن هذا المضمون في الليلة القادمة إن شاء الله إذا كان متسع من الوقت، عن صيغ المحاورات والخطابات التي وردت في آيات الكتاب، والتي قد يظهر منها في بعض الأحيان نوعا من العتاب للنبي. فالدعاء هنا إنما هو دعاء للشيعة، أن يكون الباري حافظا لهم، أن يكون الباري وليا لهم، أن يكون الباري قائلا لهم يسجدهم، أن يكون الباري عينا لهم يرعاهم حتى لا يقف المعاصي، إنما يحفظهم. وإلا الإمام هو دليل الله، إنما يكون الباري حافظا للشيعة واقيا لهم لأي أمر، لأي أمر، أو حتى لا يرتعوا في المعاصي. وحينئذ إذا رتعوا في المعاصي فمعنى هذا أن البلاء سينزل على الإمام. لكن إذا لم تقع الشيعة في المعاصي البلاء لا ينزل على الإمام من قبل شيعته، هذا أولا. وثانيا إذا لم تقع الشيعة في المعاصي حينئذ يمكن أن تتولى العدة الكافية لنصرة الإمام، وحينئذ يمكن أن يظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. إذا لم تقع الشيعة في المعاصي ثالثا حينئذ يمكن أن يوجد العدد الكافي من المخلصين الذين يقسم عليهم الإمام البلاء الذي يأتي بسبب معاصي عامة الخلق. الدعاء بهذا اللحاظ إنما هو في حقيقته للشيعة، لكنه ينسب إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه كي يكون سبيل قبول، كما ورد في مسألة إهداء الأعمال، كما ورد أنه يستحب إهداء الأعمال أولا إلى الأئمة المعصومين ثم تهديها إلى من تريد، إلى أخيك، إلى أخيك، إلى صديقك، ليكون الثواب بذلك أعظم، لتكون المنفعة بذلك أكبر. فإذا أردنا أن نستعمل دعاء الشريف وفقا، قلت عندنا دراستان، عندنا الأولى على أساس فلسفة الابتلاء، إذا أردنا أن نفهم الدعاء على أساس فلسفة الابتلاء الحصيلة هي هذه، الحصيلة أن مداليل الدعاء للشيعة لا للإمام صلوات الله وسلامه، أن يكون الباري حافظا قائدا إلى آخره الدعاء الشريف. لتتحقق المعاني الثلاثة، أولا عندما يخلصون من المعاصي حينئذ لا ينزل بسببهم البلاء على الإمام عليه السلام، وحينئذ لا يمرض الإمام بمرضهم صلوات الله، وحينئذ لا يلقي الإمام ما يلقى بسبب شيعته. وثانيا يمكن أن تتكون العدة الكافية المطلوبة لنصرته، والتي كما يظهر من الروايات أن الإمام إن لم يكن متوقف بتمامه على هذا الأمر فهناك نسبة كبيرة جدا في توقف الظهور على العدة الكافية لنصرته صلوات الله وسلامه عليه في يوم ظهوره الأقدس. وثالثا إذا كانت هناك العدة المخلصة الكافية التي يمكن أن تعين الإمام في تحمل البلاء، لأن البلاء إذا نزل على الإمام يقسمه على أصحابه، إذا لم يكن له أصحاب له تلك المنزلة من تحمل البلاء حينئذ يتعرض الإمام عليه السلام لتحمل البلاء صلوات الله وسلامه عليه. وزياراتنا تخاطبه: السلام عليك أيها الإمام الطريف، السلام عليك أيها الإمام الشريف، السلام عليك أيها الإمام الفريد، السلام عليك أيها الإمام الوحيد. هذه الأوصاف إنما تنسب إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بشدة البلاء الذي يلقاه عليه أفضل الصلاة والسلام، والشيعة يد كبيرة في ذلك ونحن مسؤولون عن ذلك. الإمامة في أعناقنا، عهود الولاية، عهود الطاعة في أعناقنا للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ربما قال بكم المجلس، لكني أختم حديثي كما بينت قبل ليلتين أنه من جملة الأمور التي تسبب رقة القلب التوسل بيتامى الحسين عليه السلام. وقلت هذا باب قد غفل عنه الناس، التوسل بيتامى الحسين صلوات الله وسلامه عليه. واقع هذه المعاني التي ذكرناها تحتاج إلى رقة في القلب. هذه المعاني لا تأخذها على أساس قواعد المنطق أو على أساس قواعد علم الكلام، هذه المعاني تحتاج إلى قلوب طاهرة، تحتاج إلى ضمائر صافية، هذه المعاني تحتاج إلى نفوس محجبت بغواسق الذنوب، هذه المعاني تحتاج إلى توفيق من الباري سبحانه وتعالى. إلا هذه المعاني لا نريد أن نقيدها بقواعد المنطق أو بقواعد الفلسفة أو بقواعد علم الإسلام أو بأي قاعدة من القواعد التي يدعها الناس. هذه المعاني تحتاج إلى توفيق، تحتاج إلى رقة في القلب، تحتاج إلى صفاء في النفس. وقلت إن التوسل بيتامى الحسين عليه السلام باب من الأبواب التي غفل عنها الناس. التوسل بيتامى أبي عبد الله يسبب الرقة في القلوب. في هذه الليلة أعرض بين يدي سيدي صاحب الأمر وأشهد أنه يسمع كلامي ويشهد مقامي ويرد سلامي، أعرض بين يديه ما جرى على رقية صلوات الله وسلامه عليها. رقية عزيزة الحسين كما يذكر بعض المؤرخين أن سيد الشهداء صلوات الله عليه عندما كان في المدينة كلما خرج إلى المسجد وكلما خرج في حاجة خارج الدار لا يعود إلا وبيده لعبة أو هدية أو شيء يشتريه لرقية. ولذلك الآن إذا تذهب إلى مرقدها الطاهر في الشام الناس الآن يتوسلون بها أن يحملوا اللعب والهدايا. مرقد الشريف زرته قبل سنين كان مزينا بلعب الأطفال بشكل كثير، وهذه عادة معروفة للشيعة في أهل البيت. من أراد أن يتوسل بالسيدة رقية يحمل معه أمثال هذه الأمور لما نقل عن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. ورقية طفلة صغيرة، طفلة صغيرة، والطفلة التي تكون بها الحال طفلة مدللة، طفلة عزيزة عند والدها. كما ينقل المؤرخون كان عمرها قريب من 6 سنوات 4 سنوات، وأخذت مع السبيل إلى الشام، ولاقت ما لاقت في الكوفة وفي الطريق إلى أن أوجعت العائلة الخربة. سيدي يا صاحب الأمر، يا ذرية الله، إلى أن أوجعت العائلة الخربة، وفي ليلة من الليالي، في ليلة من الليالي، من تلك الليالي المحزنة، حيث تقضي عائلة الحسين أحزانها في تلك الخربة، ويزيد لعنة الله عليه في قصره يلعب بالقرود والكلاب والفهود، ويضربه بالقنابير، ويلعب الشطرنج على رأس أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، كما تذكر الرواية عن الإمام الرضا أنه كان قد وضع دست الشطرنج على رأس سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. في ليلة من الليالي المظلمة، وهي كانت نائمة، ماذا رأت هذه الطفلة في منامها؟ رأت الطفلة باه الحسين صلوات الله وسلامه عليه، رأته باسما فاشتاقت إلى رؤيته، تذكرت أيام المدينة، تذكرت حنان الحسين صلوات الله وسلامه عليه. سيدي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا حنان الله، السلام عليك يا رأفة الله، السلام عليك يا رحمة الله. هذه الطفلة الصغيرة رأت أباها في المنام، استيقظت مذعورة صارخة والهة تريد أباها صلوات الله عليه. زينب عليه السلام وإن كانت تنام، لكنها تنام بعين وتحرس العائلة بعين أخرى. لما سمعت صراخ اليتيمة، ولما سمعت بكاء اليتيمة، جاءتها مدعوة صلوات الله عليها، بني ما بك؟ قالت أريد أبي الحسين صلوات الله عليه. قالت إن أباك في سفر. أخذت تبكي هذه الطفلة. إمامنا السجاد جاء سألها، العائلة يستيقظون فردا فردا، استيقظت العائلة الحسينية الحزينة، الطفلة تبكي. لما بكت الطفل العائلة بكت كلها، وعلى الصراخ وعلى النزيف من الأطفال، من النساء، من الصغار، من الكبار. وصل الصوت إلى قصر يزيد بن معاوية لعنة الله عليه. ما الخبر؟ قالوا له إن طفلة من أطفال الحسين رأت أباها في المنام وهي تريد أباها. قال بعثوا لها بالطشت. وماذا في الطشت؟ سيدنا صاحب الأمر، سيدي يا بقية الله، وماذا في الطشت؟ الطشت رأس رسول الله، الطشت رأس أمير المؤمنين، الطشت هناك تنظر الطفلة. ماذا تنظر؟ ترى عيني فاطمة، سترى شفاه الحسن، سترى جبهة رسول الله صلى الله عليه وآله. ماذا ترى؟ الطشت ترى وجه الحسين عليه السلام. وفعلا اللعناء يحملون الطشت، وكان مغطى بمنديل، ويأتون بالطشت إلى الخربة. وكيف جاءوا بالطشت؟ زينب قربت الطشت وساعد الله قلب زينب، قربت الطشت إلى الطفلة إلى رقية، ودمعة محبوسة في عينها. الطفلة لما رأت الطشت مغطى بمنديل تصورت أن الطشت طعاما، عم إني لا أريد الطعام. قالت بني وأي طعام؟ ماذا تريدين؟ أريد أبي. ارفع المنديل سترين أباك. سيدي يا صاحب الأمر، رقية رفعت المنديل. لما رفعت المنديل نظرت في الطشت، وإذا في الطشت رأس الحسين صلوات الله عليه. وقعت الطفلة صارخة
فيها تشمه في خده الأيمن ثم تلزمه في خده الأيسر وهي ترى الدماء قد خطبت وجهه الشريف قد خطبت لحيته أفمن الذي قطع الرأس الشريف أفمن الذي حبط الشيخ العظيم أفمن الذي أيتمني على صغر سني أفمن للنساء الضائعة قبلت بهذا الحال فطفت هذا النكيج والبكاء بعد ذلك سكنت وهدأت إمامنا السجاد يقول عن مجيد بيرفع اليتيمة فقد بارت روحها الحياة جاءوا لها مغسلة هذه المغسلة لما كشفت عن بدنها رأت أضلاعها زرقا رأت سواقا في ظهرها زرقة في أضلاعها خافت هذه المغسلة رفضت أن تغسلها عندما تسألها أخي لم لا تغسليها قالت خاف أن فيها مرض هذه الزرقة في أضلاعها ما هي قالت والله ما فيها من مرض هذا من سياسة أهل الكوفة إن صاحب بلحون الأنبياء وأبناء الأنبياء أين الطائب بدم المقتول في كربلاء أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى أين أنت يا معز الأولياء أين أنت يا مذل الأعداء
إلهي وقف السائلون ببابك ولاقى الفقراء بجنابك ووقف السفينة المساكين على ساحل بحر جودك وكرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك إلهي إن كنت لا ترحم في هذا الشهر الشريف إلا من أخلص لك في صيامه وقيامه فمن المذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه إلهي إن كنت لا ترحم إلا المطيعين فمن للعاصي وإن كنت لا تقبل إلا من العاملين فمن للمقصرين إلهي ربح الصائمون وفاز الفائمون ورجع المخلصون ونحن عبيدك المذنبون ونحن عبيدك المذنبون ونحن عبيدك المذنبون فارحمنا برحمتك واعتقنا من النار بعفوك واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين لمحمد وآله الطاهرين اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بنور الحجة عليه السلام أسألكم الدعاء جميعا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
اللهم صل على محمد وآل محمد يا حسين يا حسين يا غريب يا مظلوم يا حسين السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا الحوم في الورى. السلام على من دخله أهل القرى. السلام على الخد الكريم لا أدري وغير لها ولا أقبل والدها. السلام على الشيب الحظيم. السلام على الصغر المقروح بالقضيب. السلام على مقروح الوثيب. السلام على المحامي بلا معين. زوجة أحد أوصالي عبد الله صالح ومانع زوجها. بعد اللحظات لما بلغ زوجها خرجت قال لها الآن كنت تمانعيني فما الذي دعاك إلى الخروج؟ قالت يا أستاذ لا تلومي إلا واعية الحسين. انكسرت رحمي والله لقد سمعت انظار الخيمة وهو ينادي أدام الناصر لينصرنا. ألا مجرى من يدف عنا أمام موحد يقام الله. بعد الله قلب زينب لما سمعت نداء عبد الله وهو يقول من يقدمني جوابي من يقدم لي جوادي وأنا علي المرتضى. من يقدم لي جوادي وأنا فاطمة الزهراء. من الذي جاءه بجوادي؟ أين قيل له يا خويا أمشي كده واحتمليها يا مهر الموت يا دكتك رجيها يا خويا وهارع يا
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. مسلمون
وسرى يا محمد كل أخبار بين العطش والسرى وشرى يا محمد من ابتكار والإرهاب وما بين المطاعن يا محمد شن قلبك صوت ليون وانت سامع لو متوصل من الليالة بعد نتحشم الفاضح يا الفجر هالليالة تمشي وضعناك يمر بالمصارع وتفتت لصرخة الكبرى من بعد ليك الفواجع ما بين مكتوفة وفجاع على عقوب الحرم انصراع والطفل من دم ارتضاع وشان من تدم راضع على صوبين عسكرهم والجرار والنسوان تتها وعلى الأطار على صوبين عسكرهم والجرار والنسوان تتها وعلى الأطار
سعد الله قلبك يا صاعد وحجم
على صوبين عسكرهم والجرار والنسوان تتها وعلى الأطار وتصيح آخر وداع ضعنا والخدر ضاع بين العطش والارهاب والشراب يا محمد
وصفاك الاخوة
يا ابن ابو عيون زينب باكر تصدى للفلها يا ابن ابو عيون زينب باكر تصدى للفلها الجود والراية والرهيفة والشفوف الجانت لها تشوفها مرمية يما وراح تبات ويا هلها بس انت باق من الاهل 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 يا محمد ولا بك من بس انت باق من الاهل ومن المرض جسمك نحال بس يا محمد ريت باكر مثل زينب تدافع عن حد ولما تتلوح سكينه شوف شلون تقبل لا تقول شديد عانى الشرطة سوى اليوم شعمل الشرطة سوى اليوم شعمل ظل بمكانك يا نسل ظل بمكانك يا نسل يا نسل لب مشاع
يا
نسل هاي الفواب مخال تدل هلب مشاعك يا نسل ولين شتل خلين شتل لب مشاعك يا اسمح لي يا محمد شعوري هايج وبجرح شعوري